بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، هذا في المطلقة بعد الفرض، والمراد بالفرض تسمية المهر وتقديره. هذا في المطلقة بعد الفرض قبل المسيس، قبل الوطأ، فلها نصف المفروض. وإن مات أحدهما قبل المسيس فلها كمال المهر المفروض. والمراد بالمس المذكور في الآية الجماع، واختلف أهل العلم فيما لو خلى الرجل بامرأته ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فذهب قوم إلى أنه لا يجب لها إلا نصف الصداق، ولا عدة عليها، لأن الله تعالى أوجب بالطلاق قبل المسيس نصف المهر ولم يوجب العدة، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود، وبه قال الشافعي رحمه الله. وقال قوم يجب لها كمال المهر وعليها العدة، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. ومثله عن زيد بن ثابت. وحمل بعضهم قول عمر على وجوب تسليم الصداق إليها إذا سلمت نفسها لا على تقدير الصداق. هذه المسألة وهي مسألة الخلوة مختلف فيها بين أهل العلم، هل تقوم مقام الوطأ أي في وجوب المهر كاملا وفي وجوب العدة عليها إذا طلقت بعد الخلوة بها؟ فكثير من أهل العلم يقولون إنها كالمطلقة بعد الوطأ، أي التي قد خلا بها، عليها العدة ولها المهر كاملا. ونقل بعضهم هذا عن الخلفاء الأربعة، قالوا قضى به الخلفاء الأربعة، وهو جاء عن بعضهم، صح عن بعضهم ولم يصح عن بعضهم، جاء عنهم جميعا ولكن هو عن بعضهم ضعيف. وذهب بعض العلماء أن التي حصلت الخلوة بها ولم يحصل وطأ أنها ليست كمن دخل بها في وجوب العدة وفي وجوب المهر كاملا، كما ذكره البغوي عن ابن عباس وابن مسعود، وأنه مذهب الشافعي، وهو الصحيح أن الخلوة لا تقوم مقام الوطأ. فإن طلقت قبل المساس أي قبل الجماع فلها نصف المهر وإن كان قد خلا بها. ثم ذكر أن القائلين بهذا القول حملوا أثر عمر إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق على وجوب تسليم الصداق إليها إذا سلمت نفسها، أي ليس مجرد خلوة فقط. وقيل هذه الآية ناسخة للآية التي في سورة الأحزاب فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن. وقيل هذه الآية ناسخة للآية التي في سورة الأحزاب فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن، فقد كان للمطلقة قبل المسيس متاع فنسخت بهذه الآية، وأوجب للمطلقة المفروض لها قبل المسيس نصف المفروض ولا متاع لها. سبقت المسألة في الدرس الماضي. وقوله تعالى وقد فرضتم لهن فريضة أي سميتم لهن مهرا، فنصف ما فرضتم أي لها نصف المهر المسمى، إلا أن يعفون يعني النساء، أي إلا أن تترك المرأة نصيبها فيعود جميع الصداق إلى الزوج. قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح اختلفوا فيه، أي من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ فذاب بعضهم إلى أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وبه قال ابن عباس رضي الله عنه معناه إلا أن تعفو المرأة بترك نصيبها إلى الزوج إن كانت ثيبا من أهل العفو، أو يعفو وليها فيترك نصيبها إن كانت المرأة بكرا أو غير جائزة الأمر فيجوز عفو وليها، وهو قول علقمة وعطاء والحسن والزهري وربيعة. وذهب بعضهم إلى أنه إنما يجوز عفو الولي إذا كانت المرأة بكرا، فإن كانت ثيبا فلا يجوز عفو وليها. هو هذا تضمن القول الأول. وقال بعضهم الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وهو قول علي، وبه قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والشعبي وشريح ومجاهد وقتادة، وقالوا لا يجوز لوليها ترك شيء، ترك الشيء من الصداق بكرا كانت أو ثيبا، كما لا يجوز له كما لا يجوز له ذلك قبل الطلاق بالاتفاق، وكما لا يجوز له أن يهب شيئا من مالها. وقالوا معنى الآية إلا أن تعفو المرأة بترك نصيبها فيعود جميع الصداق إلى الزوج، أو يعفو الزوج بترك نصيبه فيكون لها جميع الصداق. فعلى هذا التأويل وجه الآية الذي بيده عقدة النكاح أي نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق أو بعده، وهذا القول الثاني هو الصحيح أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وليس الولي. أولا لأن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح فعلا، هو الذي يملك حله أو إبقاءه، إذا أراد أن يبقي الزواج أبقاه وإذا أراد أن يحله بالطلاق حله، فهو الذي بيده عقدة النكاح. ثانيا على القول بأنه الزوج يكون في الآية مقابلة فيها ترغيب للطرفين، أي إلا أن تعفو المرأة عن نصيبها فيرجع جميع المهر إلى الزوج، أو يعفو الزوج عن نصيبه فيكون جميع المهر للمرأة، فتكون فيها حث على العفو للجانبين، بخلاف لو قلنا إنه الولي إنما فيها حث على العفو لجانب واحد وهو جانب المرأة ووليها. ثالثا يؤيد ذلك سياق الآية قوله إلا أو قال وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو جمع، ولو كان الولي هو الذي بيد عقدة النكاح لكانت الآية وأن يعفو، أي يعفو الزوجة أو وليها، لأنه قال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح، فكان يقول أو يعفو وأن يعفو أقرب للتقوى، ولكنه خاطب الأزواج مخاطبا لهم ولغيرهم بقوله وأن تعفو، فهم المخاطبون في أول الآية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فالذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وأن تعفو أقرب للتقوى، موضعه رفع بالابتداء، أي أن والمصدر، أن والفعل يؤول إلى مصدر مبتدأ تقديره العفو أقرب للتقوى أو عفوكم أقرب للتقوى. موضعه رفع بالابتداء، أي فالعفو أقرب للتقوى، أي إلى التقوى، والخطاب للرجال والنساء جميعا، لأن المذكر والمؤنث إذا اجتمعا كانت الغلبة للمذكر. معناه وعفو بعضكم عن بعض أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، أي أفضال بعضكم على بعض بإعطاء الرجل تمام الصداق أو ترك المرأة نصيبها. حثهما جميعا على الإحسان، إن الله بما تعملون بصير. وهذه الآية فيها من الفوائد أن المطلقة قبل المس وبعد تسمية المهر يجب لها نصف المهر، من عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يرحل بها وقد سمى مهرها أي حدده، فيجب لها نصف المهر الذي سماه وحدده، إلا إذا عفت عن هذا النصف وردته إلى الزوج، أو عفى الزوج عن النصف الباقي الذي له وتركه كله للمرأة، ففي الصورة الأولى يكون لا مهر لها، وفي الثانية يكون لها المهر، يكون لها المهر كله، فهذا جائز بتراضيهم. وأيضا في هذه الآية من الفوائد الترغيب في العفو وعدم المشاحة وعدم المخاصمة والاختلاف، وأن العفو أقرب للتقوى، أي أقرب للتقوى من عدم العفو، وإلا فالعفو هو التقوى إذا كان عفوا فيه صلاح وخير فهو أقرب من عدم العفو. أيضا في هذه الآية حث للزوجين وإن حصل بينهما فراق ألا ينسى بعضهم الفضل للآخر، فلا يتبع ذلك بالسب والذم والشتم، ولا يتبع ذلك بإنكار المعروف ونسيان الفضل وكفرانه، فالله تعالى حثهم على عدم نسيان الفضل الذي بينهم، أي إفضال بعضهم على بعض، إحسان بعضهم إلى بعض، ولا تنسوا الفضل بينكم، فهذا توجيه الله تعالى لعباده. وأما إتباع ذلك بالسباب والشتام وإنكار المعروف والقدح والافتراء والكذب كما يحصل في كثير من الأزواج، فإن هذا خلاف ما أمر الله تعالى به. ثم ذكر في آخر الآية أن الله تعالى بصير بأعمال عباده، ليحذروا وليحرصوا على العمل بطاعته، فإن الله تعالى بصير بما يعملون. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.